فأسرعوا وصح النبي لصحبه أن يرتعوا فإذا سعيتم للرياض.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم مجلس الرحمة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله رحمة، وأن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد والرشاد، إنه نعم المولى ونعم النصير. مشاهدينا الكرام، حلقة اليوم تحت عنوان وزارة الأوقاف مشاكل وحلول. أشياء عديدة ومشاكل كثيرة ومطبات عديدة بتقابل القائمين على وزارة الأوقاف الآن برئاسة معالي الدكتور طلعت محمد عفيفي وزير الأوقاف ومعاونة المقربين إليه في وزارة الأوقاف. النهاردة هنتكلم مشاهدينا الكرام عن مشاكل موجودة بالفعل، محتاجين نسمع الحلول، محتاجين نعرف ايه المشاكل، ايه سبب المشاكل اللي اصبحت الان وصلت الى حد الاعتصام، الى حد المظاهرات، الى اخره، الى اقالات بعض الشخصيات، الى صدور اصدار قرارات لشخصيات ما ثم العودة في هذه القرارات مرة اخرى. مسألة المسابقة الجديدة اللي عاملة صداع كبير في دماغ قيادات وزارة الأوقاف الآن، المسابقة الجديدة شروطها، الكليات إلى آخره، هنحاول نتكلم عن خطة الوزارة لرفع مستوى الإمام ماديا، وبالتحديد حينما صرح الدكتور طلعت عفيفي في الشرقية لما قال إن مش هيبقى في مسألة كادر الدعاء سيتوقف قليلا لحين تدبير موارد مالية إلى آخره. طب المسألة الرفع المستوى الإمام ماديا كيف يكون مع هذا التصريح؟ أيضا حملت الدكتوراه والماجستير من الأئمة موقفهم إيه مع القيادة الجديدة في وزارة الأوقاف؟ أيضا حقيقة المظاهرة اللي كانت أمام مكتب الدكتور محمد الصغير فيما يخص ملف الحج، محتاجين نتكلم فيه، محتاجين نعرف حقيقة المظاهرة اللي كانت أمام مكتب الدكتور محمد الصغير. أيضا حقيقة المعتصمين ومشاكلهم المعتصمين أمام وزارة الأوقاف الآن، محتاجين نسمع حاجات كثيرة، محتاجين نسمع أمور بكل وضوح وبكل صراحة. وإحنا إن شاء رب العالمين هنفتح هذا الملف في وزارة الأوقاف مشاكل وحلول بإذن الله رب العالمين أسبوعيا إن شاء الله على شاشة الرحمة وفي برنامجكم مجلس الرحمة، من أجل أن يكون هناك التواصل دائما، من أجل أن نتكلم بكل وضوح وبكل صراحة مع قيادات الأوقاف بإذن الله رب العالمين. يسعدنا النهاردة مشاهدينا الكرام أن يكون معنا فضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور محمد الصغير. أهلا وسهلا.
يا مرحبا.
سعداء بحضرتك.
الله يسعدك.
حضرتك دكتور محمد، يعني هناك أكثر من صفة بنتحدث مع الدكتور محمد الصغير، كما يعلم الكل هو مستشار وزير الأوقاف وأيضا مدير عام المساجد الحكومية والمشرف على القطاع الديني الآن. ربنا يعينك ويوفقك، اللهم أمين.
لا، الأخيرة لا، لست مشرفا على القطاع الديني،
بس في تفويض
في قضاء الحوائج العاجلة. يعني مثلا لو إنسان من إخواننا الأئمة مسافر والأجازة بتاعته لابد أن توقع، فجاي من البحيرة أو من سوهاج، يبقى في هذه الحدود يعني حتى نوفر
توقيع على فقط.
توقيع فقط،
ولكن مش إشراف على القطاع.
لا لا لا.
طيب أما
وهذا هذا هذا أمر يمكن تنقلته وسائل الإعلام، حتى جاء خبر في النشرات، ولكن لا، هو القضاء الديني الآن عندنا وكيل وزارة لشؤون المساجد والقرآن الكريم الشيخ محمد عبد الرازق، لكن لا يوجد الآن إلى الآن من هو يشرف على القطاع الديني.
طب إيه حكاية المظاهرة اللي أمام مكتب الدكتور محمد الصغير؟
والله المظاهرات حاليا في كل مكان.
عفوا، احنا بالتأكيد هنستقبل تلفونات حضراتكم، هنستقبل تلفونات من لديه مشكلة في وزارة الأوقاف من الأئمة كل القطاعات ومن يعمل في حقل وزارة الأوقاف، وبالتأكيد سنتواصل سويا عبر شريط الرسائل التي ترد إلينا بإذن الله رب العالمين. عفوا شيخنا الجليل.
والموضوع كان عندنا في بعثة للحج خاصة بوزارة الأوقاف.
أي.
هذه البعثة جزء منها مجاني، وجزء منها بيكون بمقابل مقابل معقول يعني ما يساوي حج القرعة اللي هو حج الحكومة.
طيب
عدد التأشيرات 250 تأشيرة. الأستاذ الدكتور وزير الأوقاف في خطته للإصلاح كان الأمر الأول مقسم، الديوان العام يأخذ كذا والمجلس الأعلى كذا والهيئة كذا والأقاليم كانت في الغالب مظلومة. فقرر الدكتور الوزير أن الأمر يكون محصور في من سيخرج على المعاش التقاعد في هذا العام. طبعا كان في جزء من المسابقة بدأ بالآلية القديمة، احنا كنا نبهنا شفويا على القائمين على المسابقة أنه الأولوية لمن يكون في سن المعاش. طبعا احنا التنبيه لأنه اللي في المعاش حوالي 2000 شخص، انت عندك 250، إذن شيء بدهي أنه العدد الصغير ده يذوب في العدد الكبير، ولكن التنبيهات لم تكن بهذا الوضوح إلى سيما المحافظات، فدخل بعض الناس من غير سن المعاش. ثم كان أيضا من قرارات الدكتور الوزير أيضا أنه موظف الوزارة أولى من غيره.
نعم،
لأنه أحيانا أقول لك موظف الوزارة يقبل أن يسافر مجانا لكن ليس عنده قدرة مالية لدفع 21,000، فبنبدأ ناخد أقارب الموظفين. قلنا لا، يخير الأول كل موظفي الأوقاف. فنحن مع احترامي لسنا مسؤولين عن 80 مليون مصري فيما يخص الحج، ولكن بعثة الأوقاف مسؤولة عن 230,000 اللي هم عدد منتسب وزارة الأوقاف. أخيره أولا، ووضعنا آلية لهذا التخيير. يعني الأستاذ ملهم مسافر الحج موظف الأوقاف ويريد زوجته، وعندنا موظفة في قسم كذا تريد زوجها. وعندنا مكان واحد، الأستاذ ملهم يأخذ زوجته ولا الزوجة تأخذ زوجها؟ الوزير قال البعد الشرعي، هذه تحتاج إلى إيه؟ تحتاج إلى محرم.
نعم.
ثم من نريد أمه، ثم من نريد أخته، وهكذا. لكن طبعا في بعض الموظفين ما زالوا لم يألفوا الطريقة الجديدة في التعامل، أو بعضهم لم يشعر أن هناك ثورة إلى الآن. فمع الدكتور الوزير كان له حصة قانونا يضعها في من يحب يختار يعني من يسافر، فقال اجعلوها في مرضى السرطان والأمراض المزمنة وأمهات الشهداء والنسبة بتاعت التقاعد. فلما بدأنا نختار المجموعة بتاعت معالي الوزير، الطبيعي انه معالي الوزير في اي عهد سابق هو اللي بيختار هذه الحصة قانونا.
أي.
لكن لما قرروا ردوها في امهات الشهداء وفي المرضى حالات مزمنة، كان بيخرج من المرضى حالات مزمنة حوالي 5، هذا العام خرج 20.
أي.
فلما بدأنا احنا ده اللي جعلنا نتدخل بالورقة والقلم، ان احنا مسؤولين عن 20 شخص هنضيفهم الى هذه الحصة، بدأنا نرى الخلل. فأنا شخصيا اطلعت على 49 حالة مخالفة، 49 حالة مخالفة من 250. فلما أخبرنا معالي الوزير بذلك قال لا، المخالف لا يخرج حتى لو ضاعت الفيزا، حتى لو ضاعت الفرصة. طب من المخالف؟ في مخالف ليس له عذر، وفي مخالف كان له شبهة عذر، اللي هم بعضهم تظاهر أمام مكتبي لأنه بعضهم أخذ فيزا على الجواز وتم إلغاء الفيزا، اللي هو سبق له الحج عن طريق الوزارة. إرساء مبدأ العدل أحيانا يتضرر منه البعض. كما أسلفت لحضرتك أنا عندي حج مجاني وحج على بسعر الحكومة. فإحنا اعتبرنا الذي حج في عام سابق بسعر الحكومة يعتبر أخذ ميزة، وأنا كده كده عندي عدد تأشيرات معين، أنا التأشيرة دي هاخدها من السفارة السعودية سواء مجانية أو بفلوس. طب أنا عندي 20 تأشيرة مجانية بتاع الدكتور طلعت عفيفي الوزير، يبقى أطلع الأستاذ ملهم على حسابه ولا أطلع الموظف بتاعي مجاني؟ لا سيما الأستاذ ملهم حج قبل ذلك على نفقته، يبقى أولا أسقط الفرض، ثانيا صاحب مال حج قبل ذلك، ثالثا أنا لا أريد مال، أنا أريد إنسان يحج. حجة الموظف اللي تظاهر بيقول إيه؟ يقول لا أنا في السابق حججت من مالي. لا، حججت من مالك ضمن بعثة وزارة الأوقاف، وده بيوفر عليك حوالي ثلث النفقة، فأنا باعتبرتك استفدت، دعني أقدم الإفادة إلى موظف من موظفين وزارة الأوقاف. ده صنف ممن تظهر. الصنف الثاني، أنا لو الأستاذ ملهم أو أي موظف من الموظفين مسافر وعندي إمكانية أخذ أي حد من المحارم أو الأقارب يفعل. اللي اعترضنا عليه أنه ما يكونش حد له قرابة أصلا، يعني الموظف موجود ولكن جايب أخوه من خارج الأوقاف أو قدم لأخته. لا، أنا ألبي لك هذه الرغبة أيها الموظف لما تكون أنت مسافر، لكن أنت مش مسافر، موظف وزارة الأوقاف أو لا. علشان كده القرعة، حتى القرعة يعني القرعة عادلة، لكن قمة العدل في القرعة والنية الطيبة التي كانت خلف هذا العمل أنه العشرين تأشيرة اللي تنازل عنهم الدكتور الوزير طلع منهم واحدة فقط لديوان الوزارة وعشرين للأقاليم. قبل ذلك والناس كلها تعرف أنه الأقاليم كانت لا تسمع عن هذه العشرين. فالعدل حتى جاء فيه الاختيار، فبيقولوا إزاي الأقاليم تاخد 19؟ قلت له أولا دي قرعة، ولو كانت محاباة بالاختيار يبقى احنا بدأنا نرد للأقاليم شيء من حقهم. دعني أقول لك عن موقف هزني وهز الجميع. رجل عامل بسيط أظنه من الشرقية أو المنصورة، لأن احنا عندنا محافظات، عندنا محافظات لها ثقل في الأوقاف، منصورة، الشرقية، اسكندرية، سوهاج. عامل بسيط جاء في آخر يوم، المفروض نبه عليه قبلها بزمن، لم ينبه عليه إهمالا، فجاء في يوم الأحد 11 صباحا، آخر باب، آخر وقت لتلقي جوازات السفر يوم الأحد 7 مساء. فجاءني 11 صباحا في المكتب يقول لي ده قالوا لي الوزير طلعك الحج، اسمك اللي تسمه فعلا في القرعة. طب القرعة دي مر عليها 10 أيام، قال ما حدش أخبرني. قلت له يا سيدي ده النهاردة آخر يوم. فقال لي طب ما أنتوا بتفرحوني ليه؟ ما أنا كنت في بيتي وفي حالي، ليه تفرحوني؟ قلت له ما أنت لو معاك جواز سفر كنت حجيت النهاردة. فالراجل بيقول لي كلمة بسيطة كده، قال لي طب لو جبت لك جواز سفر؟ قلت له تحج؟ كلام كده عادي يعني، ما أنا متوقع رجل جاي لا يعرف أي شيء عن الترتيبات. ماذا فعل هذا البسيط الذي كتب الله له الحج؟ ذهب إلى مجمع التحرير فسأل عن اللواء المسؤول، فدخل دون أي مقدمات أكب على يد اللواء يقبلها. الرجل انزعج، إيه في إيه؟ قال له ده الوزير طلعني حج وهضيع عليه ومعيش جواز، تقدر تطلعني وتساعدني؟ فأعطاه جواز السفر بعد ساعة. فجاءني الرجل الساعة 5 مساء وفي يده جواز سفر جديد. تقدم جواز السفر خلال ساعتين، وهذا الرجل الآن في مكة المكرمة
ما شاء الله. طيب مسألة ده يعني حقيقة المظاهرة اللي كانت أمام مكتب حضرتك فيما يخص ملف الحج. أنا عندي حاجات كتيرة وكلام كتير ومشاكل كتير محتاجين نسمع فيها الحلول، ولكن عايزين نعرف مسألة المعتصمين أمام وزارة الأوقاف.
المعتصمين في وزارة الأوقاف احنا عندنا مشكلة، اللي هي مشكلة ضم المساجد. مشكلة ضم المساجد هذا باب من أبواب الفساد كبير، وأصبح بناء المساجد مع احترامي يعني هذه معلومات صادمة، أنه بناء المساجد يتاجر به أحيانا، أنه يبنى المسجد بل يوجد فيه مقاولين يقول لك الدين الأرض وأنا أبني المسجد وعايز العمالة. مقاول يأخذ أرض، أنت تعطيه الأرض فقط ويعطيك المسجد مبني هو يعين العمالة. ناهيك عن سماسرة تعيين العمالة، بيصل تعيين العامل إلى 10,000 و15,000 جنيه. عندنا أكبر بلدين أو مدينتين فيهم مساجد بنيت لغرض العمالة وليس لغرض الصلاة، البليانة في سوهاج والحسينية في الشرقية. وصل عدد المساجد في بعض بلاد البليانة إلى 122 مسجد
ما شاء الله،
بعض البلاد الصغيرة اللي هو على رأس كل حقل. ليه؟ هو بيبني مسجد بيكلفه 7,000 جنيه، بيعين 3 من أولاده، خلاص عينهم ب7,000، لو عينوا في مسجد عند آخر هيدفع لهم حوالي 50,000 جنيه. فالآن قرار الوزير أن أي مسجد جديد سيضم بدون عمالة. يبقى الذي يريد أن يبني مسجدا يبني للصلاة، ولكن العمالة تكون التعيين عن طريق الوزارة، عن طريق الحكومة، كما يحدث في كل قطاعات الدولة.
جميل.
طيب في مساجد كانت عمل لها محاضر ضم ولم تضم، دي الناس المعتصمة. أولا في مساجد وهمية، دعني أقول لك وهذا ليس سرا، احنا يعني بعض الناس يقول لك ايه بلاش ننشر أخبارنا السيئة، لا، حتى يكون هناك نوع من المصارحة والمكشفة، وحتى يعرف القارئ أو السامع أو المشاهد كيف كان العصر السابق يتستر على فساد. أنا كنت في الإسكندرية في جولة الخميس قبل الماضي، عدد العمال المعينين على مساجد وهمية في الإسكندرية هقول لك عدد صعب أنك أنت 5000 عامل على مساجد وهمية. قد يكون المسجد أصلا موجود لكن المسجد سموه مسجد ملهم العسوي، بعد 5 شهور عينوا له 3 تاني بس تحت مسجد تاني. لا سيدي ملهم العسوي الكمبيوتر بقى ايه والدفاتر، بعد كده أولاد ملهم العسوي عيلة العسوي، والمسجد هو ايه والعمالة كل 6 أشهر، وأحيانا ما يكونش فيه أصلا مسجد من الأساس. 5000 عامل موظفين في الأوقاف، موظفين بيتقاضوا رواتب من الدولة، بيتقاضوا، هل لهم مساجد؟ ليس لهم مساجد، هذه مساجد وهمية. طيب مشكلة الضم بتنقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول وده سهل وانتهينا منه، مساجد فعلا موجودة ومطابقة للمواصفات، ولكن جاز أن الدولة اعترض على الموظفين على العمالة فتوقف الأمر. صدر القرار وأرسل الفاكس من 4 أيام أن كل المساجد التي توقف ضمها أمنيا تضم بدون قيد أو شرط. في مساجد اتعمل لها محضر ضم ولكن شابه شيء من عدم الشفافية، أو المساحة صغيرة، أو قرب المسجد من بقى المواصفات المطلوبة في المسجد. هيكون في لجنة هتبدأ إن شاء الله من الأسبوع القادم للنظر في هذه المساجد، فإذا كانت موافقة للمواصفات ستضم بعمالتها. طيب عشان نحل مشاكل المواطنين، لو المسجد مش موافق للمواصفات لن تضم وزارة الأوقاف، ولكن العمالة دي اللي اتعمل لها محضر ضم من 2 أو من 4 هنعينهم في المساجد الجديدة، ولكن ستعينهم الوزارة ولن يعينهم الأهالي.
طيب هنستقبل اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخ علي أهلا بيك،
كيف حالك استاذ ملهم؟
الحمد لله، تفضل تفضل.
اولا يعني بقول لك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، انت والاخ الفاضل الكريم مع حضرتك.
عليكم السلام
ورحمه الله. صغير، واحنا يعني سعداء ان احنا نلتقي معكم في حب هذا الوطن، نسال الله سبحانه وتعالى يجمعنا واياكم دائما على الخير.
امين.
اولا حضرتك بالنسبه للدكتور محمد، انا ليا ماخذ عنده في برنامج كان في لقاء على قناه الناس، وكان بيتكلم على موضوع ان شاء الله باذن الله المسابقه، وقال انه بالنسبه او بشر الناس ان مش هيكون الاختبار في القران كله. فصراحه لما يكون فين الكفاءه؟ لما يكون الاختبار مش هيكون لامام وخطيب ومدرس، وما يكونش الاختبار في القران كله.
ايوه
ده يعني امر صراحه يعني ما اخذ كده على الدكتور محمد.
تمام.
اما بالنسبه لموضوع الاوقاف فنسأل الله العفو والعافية، طبعا بفضل الله ومنه وحوله وقواته ومدده، يعني الوزارة بفضل الله أخذت المنحة المطلوب للمسلمين، فنسأل الله تعالى أن يعين الدكتور فضيلة الوزير الدكتور طلعت ومن معه على الإصلاح في وزارة الأوقاف. وبفضل الله بدأنا نتلمس هذا، إلا أنه في يعني أشياء الآن بتحدث، ما اعرفش هل فعلا فضلت الوزير عنده خبر ومن معه.
اتفضل قول حضرتك.
بالنسبه للمساجد الان بقت موضه فيها موضوع المكيفات، انت حضرتك معايا يا استاذ ملهم؟
ايوه.
موضوع المكيفات بلا داعي وصريف، في حين ان المساجد ما فيهاش حلقات تحفيظ قران، ما فيهاش دروس، في بعض المساجد مشايخها كبروا في السن فما فيش اي انتاج في المسجد. فضلت الوزير قال ان المساجد تكون مفتوحة طول اليوم للدروس ولتحفيظ القرآن، اين المتابعة استاذنا؟
تمام.
القرارات اللي بتطلع هل عليها متابعة ولا معلاش متابعة؟ اللي احنا شايفينه ان مفيش متابعة، اذا المتابعة القرارات ملهاش لازمة بدون المتابعة. ده امر. الامر الثاني، احنا عندنا مثلا في مدينة العاشر عندنا الاخ اللي ماسك ادارة العاشر اخ فضل جدا جدا، وجميع الناس بفضل الله تزكيه من الالف للياء. في هنا مجموعة من الائمة عاملين اسمهم ائتلاف أئمة العاشر عايزين يجيبوا واحد على كفهم لأن الأخضر نظيف وماشي بما يرضي الله، فعايزين يخلطوا منه. هو راجل لم يقدم ولم يعني يصنع شيء يسيء إليهم إلا أنه هو عايز يمشي بقرارات وزير الأوقاف وينظف الناس، إلا أنه هم همش رغبة فيروحوا قايلين أنه هو عايز يمشي علشان قال مرة أنا مش لازمني المنصب إذا كنت هعمل خطأ.
تمام تمام.
أخذوا هذا الكلام وحوروه وراحوا لوكيل الوزارة في الأوقاف هنا في الشرطية وقالوا له أنه هو عايز يمشي، وراحوا مقدمين طلب على أنه هو هيمشي وهو فعلا مش عايز يمشي.
تمام.
مدير
تمام.
إدارة أوقاف العاشر من رمضان.
تمام يا أخ علي، ربنا يكرم. طيب اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام محمود، الفضل.
بارك الله فيكم ونفع بكم، ودعني أنتهز هذه الفرصة الطيبة المباركة أن أهني جميع الأمة الإسلامية بهذه الأيام الطيبة المباركة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرفع عن مصر الغلاء والوباء، وأن يجنبنا جميعا شماتة الأعداء، وأن يصلح حالنا وحالكم. آمين. إنه ولي ذلك والقادر عليه. أخي العزيز الأخ ملهم، أنت وضيفك الكرام والقناة ومن فيها، إني أحبكم في الله.
ربنا يحبك. اتفضل أخي محمود.
ربنا العظيم إننا أحبكم في الله، ولكن لي تعليقكم بسيط.
فضل.
أن كل من يبني مسجد في هذه الأيام يعين إما أبنائه أو أقاربه، فالمسجد هذا لا يكون خالصا لله لأنه بيخطط لما بعد بناء المسجد. فنرجو من وزارة الأوقاف أن تنتبه لهذه القصة. بارك الله فيكم ونفع بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا لحضرتك. في رسائل جاءنا هنتكلم فيها بإذن الله رب العالمين. حاضر. ولكن عايز أنتقل لحضرتك في مسألة المسابقة، بس وربنا يبارك في الوقت، بس
عايزين نجيب على اخينا
ما الاخ علي في مساله المسابقه، ان انت قلت مش هيكون الاختبار في القران كله.
هو احنا هنتكلم عن المسابقه كلها الان كملف متكامل، وهنتحدث في قضيه القران، ولكن فيما يخص موضوع اوقاف العاشر انا اتمنى من اخينا الشيخ علي ان ياتي ويشرفنا غدا او بعد غد في وزاره الاوقاف، ونبحث معه هذا الأمر على الطبيعة. يأتي هو فضيلة الشيخ مدير أوقاف العاشر، يأتي يشرفونا باش الكلام، يعني لا نستطيع أن نحل المشكلة على هواء. أنا أقول أنا موجود غدا اللي هو الأربعاء، وموجود الخميس، في أي يوم من اليومين أنا أسعد بلقاء الأخ الفاضل والشيخ مدير إدارة العاشر.
تمام. المسابقة
المسابقة هيكون فيه إن شاء الله تعيين 3000 إمام. وهذا العدد عدد كريم ومبارك، ويذكرنا بالعدد الذي فتح مصر مع عمرو بن العاص إن شاء الله. فنأمل أن يكونوا فتحا كريما ومبينا على الدعوة وعلى بيوت الله عز وجل في إحسان الاختيار.
تمام.
موضوع القرآن الكريم، القرآن الكريم هو الأساس. أنا لما أقول نصف القرآن على الأقل، لا أقلل من أمر الحافظ، لا، اللي حافظ القرآن هياخد الدرجة الأكبر وهيكون حفظه أوفر، لكن الذي يحفظ نصف القرآن سيكون له نصيب وسيجتاز مرحلة كبيرة من مراحل الاختبار. لكن أنا لما أقول القرآن الكريم كله كده أنا أغلقت الباب على قطاع قد يكون متميز من الخطباء، لكن قد يكفي نصف القرآن الكريم مع الإلمام بالعلوم الشرعية إلمام كافي. هيكون في لجنة للاختبار.
طب وهيكون نصف القرآن ازاي وهو بينتهي من الجامعة وهو حافظ للقرآن الكريم، وهناك كليات بتشترط بالالتحاق بحفظ القرآن الكريم كاملة؟
هذا الأصل ان هو ختم القرآن في الجامعة، لكن انا بفترض انه دخل الجيش او كان بيعمل فتفلت منه القرآن، باقي له على المسابقة شهر ونصف. لو استطاع أن يراجع نصف القرآن الكريم ويقرأ قراءة جيدة، احنا قلنا النصف ده الحد الأدنى، لكن الأصل حفظ القرآن الكريم كاملا، لكن الحد الأدنى نصف القرآن الكريم، وأن يكون مجيدا لما يقرأ. لو أنه يحفظ القرآن الكريم كاملا بلا إجادة في أحكام التلاوة، لا، هذا ليس هو الإمام المطلوب. أنا أريد الإمام الحافظ للقرآن، المجيد للتلاوة، الملم بعلوم الشريعة. هيجتاز المقابلة والاختبار في القرآن وفي علوم الشريعة أنه دول 3000 ممكن يتقدم لك أكثر من 50,000. فلازم يكون عندك معايير وضوابط أنك أنت بتنتقي، فأنت بتختار الأفضل. فأنا لو أنا عندي مثلا نجح عندي 5000 من 50، فيهم 3000 حفظ القرآن الكريم كاملا و2000 يحفظوا نصف القرآن، هاخد 3000 من الحفظة لا شك. لكن أنا لا أريد أن أغلق الباب أمام من يحفظ نصف القرآن أو من يستطيع أن يراجع في هذه الفترة نصف القرآن الكريم. ده بالنسبة للتوضيح. الكليات
بعد الاتصال.
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته. مرحبا.
أهلا أبو هاير، الله يكرمك.
كل عام وحضرتك بخير.
الله يكرمك. تفضل.
لو سمحت بس لو سأل عند فضيلة الشيخ الله يكرمك.
نعم.
هو دلوقتي بالنسبة مثلا للعمال يحفظوهم في المساجد، هل هيبقى لهم امتحانات العمال؟
تمام.
هل العمال هيبقى لهم امتحانات؟
طيب.
ودلوقتي فضيلة الشيخ بيقول اللي هم هياخدوا الناس عشان امتحان، يعني عشان يوظفوهم. طب انا دلوقتي مثلا احنا انا واخواتي احنا 6 صبيان، ما فيش ولا واحد فينا موظف لا في الاوقاف ولا غير الاوقاف. قبل كده قدمنا في، انا من حوض كفر الشيخ، قبل كده ايام الثوره بعد الثوره بشويه قدمنا قالوا قدموا ورق وشهاده اللي مخلص جيش وكده وامتحنوكم، وقدمنا دلوقتي بقى لنا حوالي يمكن 6 شهور ولا امتحنا ولا ايش. فهل دلوقتي احنا بالنسبه لنا يعني كيف هي الناس دي هتتوظف ومش عارف بالظبط اللي هو العمال؟
يعني العمال احنا بنتكلم عن مسابقه الائمه الان.
هم ليهم كان لهم مسابقه سابقه.
يعني طيب. دلوقتي
طيب
العمال
حاضر يا ابويا، حاضر مسابقه العمال حاضر يعني. تحت امرك حاضر. استاذ عبد الواحد، طيب انقطع الاتصال. مسابقه العمال،
هو كان في مسابقه للعمال وكان بتشرف عليها المحافظه مع وزارة الأوقاف. هذه المسابقات كانت قبل تولي الوزير الحالي دكتور طلعت حفيظي، وثبت لدينا يقينا أن هذه المسابقات شابه شوائب كثيرة، فتوقفنا في قبول هؤلاء حتى تكون لهم آلية اختيار جديدة.
أيه.
يبقى لن يكون هناك اختبار لا يكون في مقابلة أشوفه يستطيع أن يقوم بخدمة المسجد. سأفاضل
مقابلات شخصية.
مقابلة شخصية أيضا سأفاضل، لأن لا يعني أحد أسباب المقابلة أن لن أخذ المؤهل العالي. ليه؟ إنه هيتقدم لي حصل على دبلوم على كلية التجارة أو الحقوق وعايز بعد أسبوع يسوي. لا، أنا بشترط إنه يكون إعدادية أو ثانوية والثانوية الأزهرية أولى من غيرها.
طيب جميل. أعود للمسابقة، مسابقة الأئمة للكليات.
الكليات التي يحق لها التقدم إلى مسابقة الأم. أولا المسابقة أعلن عنها يوم 18 ولمدة 15 يوم. الإنسان يتقدم إلى المحافظة إلى مقر المديرية التي فيها الرقم القومي، يعني أبناء البحيرة في مديرية البحيرة، أبناء أسوان في محافظة أسوان. الكليات الشرعية الأزهرية، الشريعة، الدراسات الإسلامية والعربية، اللغة العربية، أصول الدين، كلية الدعوة، وكلية القرآن الكريم. يبقى كل الكليات.
دار العلوم.
دار العلوم بشرط أن يكون حاصل على الثانوية الأزهرية.
أي.
يعني لو أنه من أبناء دار العلوم وكان أزهريا في الثانوية يقبل. وكذلك الحاصل على كلية أصول الدين مثلا من السعودية أو من الأردن. ده مشكلة عرض علينا اليوم الساعة 4 عصرا، لو كان أزهريا في الثانوية وعمل معادلة يقبل أيضا. لكن دار علوم شرط أن يكون حصل على الثانوية الأزهرية. الذي أضافه معالي الدكتور الوزير تيسيرا على أبنائه من طلاب جامعة الأزهر أنه في هذه المسابقة والأول مرة قبل أبناء قسم اللغة العربية في كلية التربية جامعة الأزهر. الأول كان بيأخذ قسم التربية الإسلامية في كلية التربية.
طيب.
قسم الدراسات الإسلامية. في قسم في كلية تربية الأزهر اسمه الدراسات الإسلامية.
طيب.
كانت تسمى قديما شعبة الدين. ده كان بيقبل كإمام. أضيف هذا العام أبناء شعبة اللغة العربية في كلية التربية جامعة الأزهر. أيضا تم فتح السن. يبقى التقديم للمسابقة لا يشترط فيه سن. لا عمر المتقدم ولا سنة التخرج.
يعني مثلا خريج 2001 2002 2003 إلى آخره.
هذا بالنسبة لسنة التخرج. دون تقيد بسنة التخرج. الجديد أنه دون تقيد بعمر.
دي إضافات جديدة.
آه لأنه في بعض الناس ظلمت.
أيوه.
تخرج من كلية أصول الدين عنده 25 سنة فاعتقل طلع عنده 42 سنة. قبل ذلك يقول لك لا عادات الأربعين لا تتعين. ودول الناس حفظوا القرآن ووقع عليهم ظلم. لا يدخل ولو اجتاز المسابقة هيتعين. يبقى أنا أركز أنه 40 45 أي سن يتقدم. وأي سنة تخرج 2005 زي 2012 زي أي سنة.
طب ده كلام جميل. يبقى احنا قلنا الشروط، قلنا الإضافات الجديدة اللي حضرتك ذكرتها، قلنا الكليات اللي بتنطبق عليها شروط الالتحاق بالمسابقة الجديدة.
عشان بقى بس يسترنا على أخواننا برضو هنقول لهم الأوراق المطلوبة اللي ياخدوها معه. ياخذ معه أصول الشهادات، شهادة الميلاد أصل، وشهادة التجنيد موقف من التجنيد، وشهادة الكلية، وبطاقة رقم القومي، وست صور. هيطلع الموظف على الأصول ويأخذ منه صور فقط. ويعطيه ما يثبت، ويطلب من الموظف، الموظفين بيتكاسلوا، يقول له أعطيني ما يثبت أنك
أو أنا صورهم، أنا صور أوراقي، يبقى معايا الصورة، معايا الأصل ومعايا الصورة. وأعمل أنا الصور دي كلها بتاع الشهادات اللي حضرتك بتقولها في فايل وأقدم.
لا ما أنا أديها له صور. لكن أخذ منه ما يثبت أني قدمت. إن ممكن يؤمن بأنه أؤمن، لكن أنا هو سيطلع على الأصل وأقدم له أنا نسخة مصورة من أوراقي. ده بالنسبة،
وأخذ من الموظف ما يثبت أنني أعطيت له.
نعم. في أمر أيضا فتحه الدكتور الوزير تيسيرا على أبنائه خريج هذا العام اللي هم 2012. 2012 دول ليس لهم موقف من التجنيد إلى الآن. فهؤلاء الأبناء الكرام يتقدم إلى محافظته ويقدم إقرار على نفسه أنني سأقدم موقفي من التجنيد عند التعيين. يبقى هو لا يملك موقف من التجنيد الآن، وموقفه من التجنيد سيحدد بعد شهرين. هذه البيروقراطية كانت تقتل الشباب قبل ذلك. يقول لك الموقف من التجنيد، طب أنا خريج الآن، لا ما لا تتقدم. أنا بقول أهو، وده فاكس راح لهم من مكتب معالي الوزير، تذهب أيها الشاب حديث التخرج قدم أوراقك كاملة فيما يخص التجنيد، اكتب إقرار أنا فلان الفلاني سأتقدم بموقفي من التجنيد عند تعيين. إنه لما يجي تعيين إن شاء الله هيكون موقفه من التجنيد حسن.
طب آخر موعد للتقديم بقى؟
احنا التقديم بدأ يوم 8/10 لمدة 15 يوم. اللي عايز يتابع أخبار المسابقة وشروطها يدخل على موقع وزارة الأوقاف.
طيب هنقول ايضا دكتور محمد في مسألة القرارات، احنا بنقول في عملية تطهير، في عملية تجديد في دماء وزارة الاوقاف الى اخره، ولكن في بعض الملاحظات كتير من الائمة يعني تواصلوا معايا خلال الايام السابقة وكانوا يقولوا اي فرصة يكون فيها معالي الوزير او اي احد من المقربين للدكتور ياريت نتكلم فيها. في مسألة القرارات بتصدر قرارات، ومثلا يصدر قرار اليوم ويتم الغاءه تاني يوم، ايه السبب؟
عشان يبقى بس الأمور واضحة ناخد مثال. أنا مثلا عندي كان في مجموعة من اللواءات بداية أخذت قرارات بإبعادهم عن الأماكن التي هم فيها، هؤلاء بيشغلوا وظائف مهمة اللي هي وظيفة رئيس قطاع.
تمام.
رئيس القطاع ده أعلى شيء في السلم الوظيفي اللي هو تحت الوزير مباشرة، اللي هو يرأس وكلاء الوزارة. هذا المنصب بيحتاج إلى توقيعات، وطبعا أعمال فيه أعمال مهمة زي قطاع مثلا اسمه قطاع الخدمات، ده قطاع كبير جدا في وزارة الأوقاف. فكانت الرؤية القانونية أن هذه الوظائف تسند إلى أقدم رؤساء القطاعات بالإضافة إلى أعمالهم لحين الإعلان عن التقدم لشغل هذه الوظيفة. يبقى أنا عندي رئيس قطاع مكتب الوزير، رئيس قطاع شاغر، وهذا يحتاج إلى توقيعات وأعمال ومكتبات. أنا الذي يشغل هذا القطاع نحيته جانبا. هذا الجزء أو هذا العمل أو هذه الوظيفة ألحقها إلى أقدم رئيس قطاع مناظر كتسيير للأعمال. لكن الصورة بيقول إيه؟ بيطلع بقرار وزاري أن يكون الأستاذ فلان قائما بأعمال رئيس القطاع لمكتب الوزير بالإضافة إلى عمله كرئيس لقضاء المديريات. فكده يطلع كشكل قرار وزاري ان انا اديت الاستاذ فلان ده رئاسة قطاع. لا، انا اضفت له الى ان اجد بديل. بعد 10 أيام أو 15 يوم تم تعيين أو اختيار شخصية. أنا بديك بالاسم لقطاع الخدمات تحديدا. فأنا بعمل إيه؟ يبقى خلاص بطلع قرار وزاري بتعيين فلان رئيس لقطاع الخدمات. ولكن الوزير عينه من 15 يوم ورجع في كلامه تاني. لا، أنا أسندت إلى الأول إلى جوار عمله، أنا لم أعين ابتداء، وإنما لما جاء عندي الموظف الذي أبحث عنه أخذت منه الزيادة ووضعتها إلى هذا.
يعني مثلا الدكتور محمد في قرار طلع من الدكتور طلعت بإعفاء الدكتور محمود القلموني من رئاسة بعثة الحج الخاصة بالوزارة وتعيين السيد جمال عيسى، فلماذا مع أن القرار صدر بعدها بعشرين يوم؟
أظن ما قلته أنا في أول الحلقة فيما يخص ملف الحج هو الإجابة على هذا السؤال.
تمام. طيب في مسألة أيضا إن في يعني مسألة قرارات أيضا،
ثم في نقطة في أمر الدكتور قلموني. أنا كنت موجود في مكتب الوزير وهو يستعفي ويطلب الاستعفاء، هو الذي طلب يعني بالإضافة إلى ما تقدم هو الذي طلب في وجودي نظرا لظروف خاصة تخصه، فقبل مع الوزير.
طيب ايضا في قام دكتور طلعت باختيار الشيخ محمود بكار ضمن اخرين ومعه مجموعه بالعمل بالتفتيش العام، ثم صدر قرار امس بالتوصيه الى بابعاده الى شؤون العاملين او الى اشغاله بشؤون العاملين بالديوان العام باعفائه وعودته اماما وخطيبا مره اخرى بعدما تم اختياره ضمن التفتيش.
لا الكلام مش واضح، هو في مجموعه
تم اختيار الشيخ محمود بكار هو مجموعه مفتش الى اخره، طلع قرار باعفائه من منصبه وعودته مره اخرى للعمل اماما وخطيبا.
طبعا اي انسان على راس عمل بيرى صالح العمل في شيء معين، ليس الدكتور محمود بكار فقط، دول مجموعه من 9 من الاخوه الافاضل اغلبهم من حملة الدكتوراه جاءوا الى مكتب الوزير تحت مسمى مفتش عام لمكتب الوزير، ثم مع الوقت بتسند اليهم اعمال، في بعض منهم الان كان في القاهره والان في قنا، اصبح مشرف على قطاع صناديق النذور، في بعضهم اصبح في البحيره وبرطيم، في بعضهم اصبح خاص بمجالس الادارات، يبقى كل واحد فيهم بياخذ قطاع معين، لان لن يبقوا بهذه الصوره مجتمعين، إنما هم جيء بهم إلى هذا المكان لتسند إليهم ملفات يقوموا بها بعد ذلك.
طيب في أيضا قرار تم إصداره بتعيين الشيخ طه زيادة وكيل وزارة أوقاف الدقهلية رئيسا للقطاع الديني، ثم صدر قرار بإعفائه من منصبه في اليوم التالي، لماذا؟
أنا من تسلم من الشيخ طه زيادة، وفضلت الشيخ مازال وكيلا للوزارة في المنصورة، لو في شيء على الشيخ طه يعيبه أو يشينه ما كانش هيبقى وكيلا للوزارة، لكن أنا من تسلم من الدكتور من الشيخ طه زيادة طلب إعفائه، وقال لي في مكتبي شخصيا أنا شاعر أن الأمور مش مريحة وما فيش انسجام مع الجو العام، فأنا مقدر لثقة معالي الوزير وبتقدم له بطلب إعفائي. هذا كان منه لي أنا شخصيا في مكتبه. طب الشيخ طه شخصية يعني
هو شخصية معروف ما شاء الله وتاريخه ناصع البياض،
والدليل أنه ما زال لو أنه عليه شيء لا ما كانش بقى كوكيل وزارة.
طب معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا، تفضلي.
طيب الله ومجلسكم أهل الإسلام،
ربنا يكرمك، تفضلي.
وأسعد أوقاتكم بأنسه ورتب ألسنتكم بذكريه، ونضر وجوهكم بجمال الطاعة وحسن الخلق، ويسر سبلنا لتقواه، وجعلنا من خير الناس اتباعا للحبيب صلى الله عليه وسلم، ورزقنا شفاعته، وجعلنا معه في الفردوس الأعلى، وجعلنا من الناظرين لوجه الله الكريم برحمته لا بأعمالنا، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. عايز أقول مرحبا أولا بأخويا محمد الكبير، دكتور محمد الكبير. عايز أقول كلمة صغيرة ممكن؟
اتفضلي سريعا يا حاج.
عايز أقول لكل مشكلة حل بإذن الله، وما جعل الله الداء إلا جعل له الدواء، علمه من علم وجهله من جهل، ومن أهم الأشياء لإصلاح الأوقاف أو غيرها من منشآت الدولة الكثيرة هو إصلاح الرؤوس، أقصد القيادات واختيارهم بمعيار الكفاءة كل في تخصصه، وأيضا بالانتخاب، ويكون الإصلاح تدريجيا في معظم الأمور، ولا أقول تعطيل الشريعة بأي حال من الأحوال، لأنه هناك فقه حال أصلح الله حالنا جميعا. وكما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: أصبحنا غثاء السيل إلا من رحم ربي. ولي رجاء أن يكون مع حفظ القرآن كيفية التدبر مع التفسير، فيكون تدبر وحفظ وعمل وسؤال: من منكم فعل كذا؟ من منكم فعل كذا؟ نعم. اقتداء بالحبيب صلى الله عليه وسلم، فكان الفائز الصديق رضي الله عنه وأرضاه. اللهم اجعلنا من خير الناس اتباعا للحبيب. صلاة وسلاما عليك يا خير المرسلين، كنت الأمين بين الكليم والرحيم، فكانت خمس وفي الأجر 50. فأقيموها يا أمة الحبيب، وجزاكم الله خيرا.
شكرا جزيلا. اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ملهم،
أهلا بحضرتك.
عادل المنيا حضرتك.
أهلا بحضرتك أستاذ عادل، اتفضل.
سمعت أستاذ الدكتور محمد، أنا واخد مؤهل عالي دار العلوم.
أي.
ومعايا عالي في القراءات.
أي.
عالي في القراءات، فهل هي في القانون تعادل في الثانوية الأزهرية؟ وأنا في حين أنا أحفظ القرآن بفضل الله عز وجل بأحكامي وأخطب بفضل الله سبحانه وتعالى، يعني عندي المقومات الموجودة، هل يا ترى؟ نعم؟
سامعين حضرتك؟
واضح السؤال.
يعني هل تقبل الثانوية العالي في القراءات زي الثانوية الأزهرية مع دار العلوم؟
حاضر.
السلام عليكم.
شكرا جزيلا. اتصال آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
اهلا بك يا استاذ ملهم، تشرفنا بحضرتك وتشرفنا بضيفك الكريم.
انا اسعد بحضرتك، اتفضل.
انا لي استفسار بسيط بس.
نعم.
انا خريج كليه سنه 99.
تمام.
ما توفقتش في وظيفه فبدات
كليه ايه؟
نعم،
كليه ايه حضرتك؟
كليه شريعه اسلاميه اسيوط.
تمام.
بدأت أسعي على شغل في القاهرة، شغل في البلد، أشتغل بإيدي، أشتغل في الأرض. بعد من الكلية كنت يعني مخلص حافظ حوالي من 22 جزء قرآن.
أي.
دلوقتي الفترة من الجيش والشغل نسيت جزء كبير من حفظ القرآن الكريم. لما عرفت بالمسابقة قدمت فيها، وبدأت من أول امبارح اتجهت للشيخ عندنا في القرية أحفظ على يده لحد ما يجي معاد الامتحان إن شاء الله.
جميل.
في الفترة دي ما يمكنش أن أحفظ حتى نص القرآن.
طيب
استعن بالله، استعن بالله، ربنا يكرمك عم الشيخ، استعن بالله، استعن بالله، ولقد يسرنا القرآن للذكر، إن شاء الله ييسر لك الحفظ
إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله. نعود فضيلة الدكتور في مسألة أيضا، أن حضرتك كان في تطهير لقيادات كبيرة وإلى الآن لم يتم تعيين شخصيات مكان كل القيادات اللي تركت الوزارة، إيه السبب؟
لا، هو طبعا هو في ضخ لدماء جديدة وليس تطهير، إنما أما أمر التعيين فقد تم التعيين بالفعل.
أي.
ففي الدكتور جمال عبد الستار وكيل الوزارة لشؤون الدعوة، وفي الدكتور عبده مقلد أيضا، والدكتور صلاح سلطان رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الأمين العام للمجلس الأعلى، وفي الشيخ محمد عبد الرازق وكيل المساجد، وفي الأستاذ عبد الفتاح إسماعيل رئيس قطاع الخدمات. دي كل الوظائف التي خلت تم التعيين فيها.
يعني الدكتور جمال عبد الستار بيشغل وكيل وزاره الاوقاف اللي هو كان مكان الدكتور سالم
عبد الجليل،
الدكتور صلاح سلطان الامين العام للمجلس الاعلى للشؤون
الاسلاميه،
الدكتور عبده
مقلد مستشار الوزير، وهيكون ايضا فيما يخص القضاء الديني.
تمام. الشيخ شوقي.
نعم.
طيب
ان شاء الله.
طيب خير ان شاء الله.
الشيخ محمد عبد الرازق عمر.
أي.
وكيل وزاره في الاسكندريه، الآن هو وكيل وزارة لشؤون المساجد والقرآن الكريم
مكان الشيخ فؤاد عبد العظيم.
نعم.
تمام كده. طيب
مكان اللي هو محمود شركس أصبح الأستاذ عبد الفتاح إسماعيل اللي هو كان رئيس قطاع مدريات الوجه القبلي.
طب انتوا شايفين دكتور محمد انتوا حاسين بالرضا من قبل العاملين في ديوان عام الوزراء؟
والله امر الرضا ده امر نسبي.
نعم.
يعني لما ناخد ملف زي ملف الحج لو استثنينا 49 اللي هم لم يكن لهم حظ، لو نظرنا الى الفرحة في عيون 250 واحدة منهم قالت ما كنت اني يعني ما كنت اظن اني سعيش الى اليوم الذي ارى فيه العدل داخل وزارة الاوقاف. فالامر امر نسبي، اللي حس ان هو انصف فرحان وسعيد، اللي شعر ان هو اضير غير راضي طبعا.
طيب مسألة بقى يعني خطة الوزارة لرفع مستوى الامام ماديا وده امر مهم جدا يعني بيهم كل الناس.
طبعا حضرتك كنت ألمحت في بداية الكلام على قضية الكادر.
طيب.
الأستاذ الدكتور الوزير مهتم جدا بقضية الكادر، وربما الصراحة اللي بتكلم بيها هي التي قد لا تعجب البعض. لكن وأنا موجود أمامي، أول أمس اتصل بوزير العدل ليذكره بموضوع الكادر. لأنه الكادر في شيء قانوني فبتصوغ وزارة العدل. وفي يوم الجمعة الماضية ما كنا في صلاة الجمعة مع السيد رئيس الجمهورية، بعد الانتهاء من خطبة الجمعة والصلاة أول كلام تكلم به معالي وزير الأوقاف مع السيد رئيس الجمهورية تذكير السيد الرئيس بكادر الدعاء والعلماء. وكان من كلام الرئيس مع معالي الوزير قال له إلى أن يتم هذا الأمر حاول أن تجد للأئمة ما يعوضهم. يبقى الاهتمام ليس فقط من الوزير. وأنا سمعت من الدكتور محمد مرسي كلمة قالها في مواجهتي مع بعض الدعاة ويتحدث عن طائفة الدعاة، قال هؤلاء هم هارون أخي أشدد به أزري. فالآن أول شيء عمل الوزير بعد الزيارة دي وبعد أن أصبحت رؤية أنه لابد أن يعوض الآن إلى أن يأتي أمر الكادر، وسيأتي إن شاء الله. تم صرف نصف شهر بمناسبة عيد الأضحى لكل منتسبي وزارة الأوقاف. سيكون في كتاب للإمام. الوزير أخذ قرار أنه يعود الإمام لمهمة التحفيظ وشرف المكث في المسجد واحتواء أبناء المسلمين. هيكون راتب الكتاب 300 جنيه للإمام و100 جنيه للتفتيش و50 جنيه للعمال، أنهم هيقوموا الأطفال يعملوا إيه حركة زايدة في المسجد. يبقى أنا كده عندي 300 جنيه. أيضا صدر قرار من معالي الوزير أمس أنه كل المفتشين، إلغاء المفتشين المنتدبين وعودتهم إلى مساجدهم. لأنه كلام مش منطقي، أنا عندي 110 مسجد وعندي 50,000 إمام، أخذ أغلب الإمام أشغال المفتشين بالوساطة والقوسة، اسمه منتدب بيعينوا زميله يعني ينتدبوا عشان يفرغوا من الدعوة. لا، صدر القرار بعودة كل المنتدبين، وأنا بقول على الهواء كل المفتشين المنتدبين يرجعوا إلى مساجدهم. وذهب الفاكس إلى المديريات أن نوافى باسم المسجد الذي ذهب إليه الإمام حتى أسد العجز.
في متابعة.
الأمر الثاني، المفتش الأصلي المعين لماذا أحرمه من الدعوة؟ لماذا أضعه في ثلاجة الإداريات؟ أيضا في نفس القرار أن يمكن المفتش المعين وكل من يلبس الجبة والعمامة في الأوقاف، من رئيس قسم المساجد، من مفتش المتابعة، من مدير الدعوة، اللي هم كل المشايخ الذين عملوا في العمل الإداري، أن يعودوا لخطبة الجمعة ويأخذوا مقابل 200 جنيه في الشهر. يبقى أنا رفعت أيضا المفتش إلى 200 جنيه في الشهر ورددته إلى الدعوة وإلى المسجد، وقمت بسد العجز في المساجد الحكومية التابعة لوزارة الأوقاف. أيضا جاري الآن مضاعفة كل البدلات الهزيلة، وأنا أقول هي بدلات هزيلة، كبدل الزي وبدل الاطلاع تضاعف ضعف إن شاء الله، وإن لم يكفي قال هكذا بالنص الدكتور الوزير إن لم يكفي الضعف تزاد إلى أضعف.
طب هناك بعض الشكاوى بتأتي إلى إدارات الأوقاف على مستوى المراكز المدن إلى آخره، وربما يصل إلى المحافظات، إلى مديرية الأوقاف في المحافظات، وممكن الأمر يصل إلى ديوان عام الوزارة من خلال أن هناك خلافات أو تشاجر أو مشاكل عديدة بين الإمام وبين رواد المسجد. كيف يكون الحال؟
والله طبعا المفروض الإمام بمثابة الرواد حتى وإن صغر سنه فهو منهم بمثابة الأب ومثابة المعلم ومثابة المدرس. فينبغي أن يكون هو باب إصلاح وأن يكون باب زرع للمحبة والمودة والألفة بين قلوب المصلين والرواد. ولكن طبيعة السيولة السياسية التي فيها مصر الآن في بعض المصلين بيعترض إذا قلت اللهم اغفر لأئمتنا ولاة أمورنا. لسه عندنا فضيلة الشيخ أحمد هليل بيشكو لي الجمعة الماضية لما قال اللهم وفق رئيس جمهوريتنا, اعترض عليه الناس في ففي مشاكل أحيانا بتبقى توابع الزلزال, زلزال الثورة.
هل المشاكل دي ممكن تأتي بسبب السياسة أو تدخل السياسة في المساجد إلى آخره؟
في كثير من الأحيان في كثير.
طب إيه الحل مثلا؟ يعني في برضو يعني هناك من يحب وهناك من يكره وهناك من يتصيد.
والله أنا هذا المفروض يرجع إلى حصافة الإمام. فأنا أقول في كل جمعة اللهم اغفر لأئمتنا ولاة أمورنا. لا أظن أن في مصلى يعترض على هذا الدعاء. اللهم اغفر لأئمتنا ولا تأمرنا.
أنا أقصد دكتور محمد في مسألة السياسة, بمعنى الأول كان بيتم إصدار قرارات من وزراء الأوقاف السابقين ممنوع أي حد, ممنوع أي إمام, ممنوع أي خطيب, ممنوع أي فصيل, ممنوع أي قوة سياسية, ممنوع أي شخصية أيا كانت تتحدث في المساجد وتدعو من خلال الانتخابات الدعائية الانتخابية إلى آخره. الأمر تغير الآن, بمعنى مثلا الدكتور محمد مرسي دائما ما يصلي في المسجد في كل جمعة وربنا يبارك فيه رب, اللهم أمين, ويكون وتكون سنة حسن لكل ولاة الأمور في كل العالم العربي والإسلامي, ويتحدث دائما بعد الصلاة. هذه السنة اللي قام بها الدكتور محمد مرسي يفعلها الكثيرين أيضا الآن, محافظين, شخصيات عامة إلى آخره,
وزراء.
وإحنا داخلين دلوقتي على انتخابات.
نعم.
وعلى لغط كبير. نعم. مسألة التأسيسية للدستور والاستفتاء على الدستور, بعدها ندخل في انتخابات مجلس الشعب ومجلس الشورى إلى آخره. الحل إيه؟ لأن الأمر ده أن هناك من يؤيد وهناك من يعارض وهناك من يتصيد.
أنا طبعا مر علي وأنا أخطب على المنبر انتخابات مجلس الشعب والشورى وانتخابات الرئاسة الأولى والإعادة, وفي كل هذه الخطب كنت أتحدث, ولكن الخطيب هو يوجه ولا يعين, هو يرشد ولا يحدد. يعني أنا ما ذكرت يوما دعوة لمرشح في الرئاسة, إنما كنت أتحدث عن اختيار الأكفأ, اختيار الأفضل, الأصلح, الأعدل, الذي يمثل أمال الأمة, الذي يكمل مشوار الثورة. أظن هذا يكفي. لكن لما أدخل في أمر الأسماء
في تفاصيل,
في تفاصيل الشيطان يكمن في التفاصيل. فهذا يعود إلى حنكة الإمام وإلى حصفته. ثم أنا أتجول في مساجد القاهرة, فأنا عندي خطبة مثلا في حدائق القبة والزاوية الحمراء. ليس الخطاب الذي أقوله في حدائق القبة والزاوية الحمراء هو نفس الخطاب الذي أقوله في سوهاج أو في مسجد الصديق في مساكن شيراتون. فينبغي للداعية والإمام أن يراعي مقتضى الحال والزمان والمكان.
طيب تكلمنا قبل ذلك في مسألة الأئمة المتميزين حملة الماجستير والدكتوراه اللي يعني بيتولوا المساجد الكبيرة في مصر, في القاهرة على وجه التحديد, موقفهم إيه الآن؟
هو احنا عندنا في وزارة الأوقاف 52 ألف إمام.
أي
حملة الماجستير والدكتوراه منهم أكثر من 1500 أستاذ وباحث. الآن بيجرى لهم مقابلات منذ أسبوعين.
أي
مقابلات
للكل
اللي احنا بناخد
الجدد.
كل بناخد كل أسبوع 50 واحد من حملة الماجستير والدكتوراه.
أي
نلتقي بهم مع أساتذة في علم الإدارة وعلم الاجتماع وعلم التواصل والتنمية البشرية. وبتعقد لهم دورات ويختار منهم من يوضع في مجال الدعوة أو من يستفاد به في مجال الإدارة. ليس هؤلاء فقط, أيضا هتكون أيضا مع هؤلاء في نكم الناس متميزين وليسوا من حملة الدكتوراه اللي هم حاصلين على الدرجة الأولى أو درجة كبير.
طيب.
أيضا ستكون لهم لقاءات سيلتقى بهم ويستفاد ويقدم الأكفأ والأفضل والأحسن. طب واحد يقول لي طب ليه أنت بدأت ببتاع الدكتوراه؟ قد يكون هناك إنسان ليس حاصل على دكتوراه وهو أكفأ وأولى. أحيانا يكون ذلك. ولكن أنا عندي معيار, أنا عندي 50,000, ببحث في 50,000 عن الكفاءة. في معيار بسيط قدامي ظهره, أنه إنسان عنده حب للبحث العلمي وتحمل مع قلة الموارد أن يكمل المشوار. يبقى دي خيط أتتبعه ولا أتركه؟ أتتبعه. فإذا انتهيت من 1600 دول اللي عندهم دكتوراه وماجستير سأنظر في أصحاب الكفاءة من غيرهم. والأمر ليس علمي فقط، بل الدكتور طلعت كانت لي فكرة جميلة جدا. قال من معايير الكفاءة عندي أني أقول للإمام سجل لي 4 خطب.
طيب.
ممكن إنسان في المقابلة لا يجيد، لكنه على المنبر بحر، فأسمعه ويخطب يقدم لي سي دي في 4 خطب.
طيب قطاع التدريب والتثقيف.
قطاع التدريب كان من القطاعات المهملة، ولكن الآن بدأ في 7 محافظات على مستوى الجمهورية، بداية من سوهاج، نهاية بالقاهرة ومدن الوجه البحري. بيتدرب الآن حوالي 800 من الأئمة والدعاة. تم تغيير المناهج، تم تغيير الكتب، تم تغيير الأساتذة. وأنا كنت أمس في دورة، شهدت دورة تدريبية في مسجد النور، فرأيت يعني ارتياحا من إخواني وزملائي المتدربين.
الكتب الجديدة
تم اختيار الكتب التي يحتاجها الداعية فيما يخص الفقه المعاصر، واقع الحال الآن. بعيد عن غالبا بكل صراحة، الكتب قبل ذلك كانت عبارة عن مجاملة.
والآن
القائمين على الأمر يضعون كتبهم. نحن من يدرسون ليس لهم كتب، ده أول شيء. اللي بيدرس ملوش كده،
أساتذة في الأزهر،
أساتذة الأزهر هو الجيل بتاع جيل أساتذتنا، دكتور محمد عمارة، دكتور عبد الستار فتح الله سعيد، اللي هو جيل أساتذة الأساتذة الصغيرين دول. الأساتذة بيدرسوا كتب مشايخهم يعني، اللي هي كتب محل اتفاق، كتب الشيخ محمد الغزالي وهكذا.
طيب السؤال دكتور محمد، يعني ممكن حد يقول او المعارضين لدكتور طلعت ولحضرتك ولفريق
العمل،
فريق العمل مع الدكتور طلعت عفيفي، يقول لك ماذا قدم الدكتور طلعت عفيفي في وزارة الأوقاف منذ ان تولى الوزارة؟ نرد عليه في نقاط.
هقول لحضرتك يعني وزارة كوزارة الأوقاف تنقسم الى 3 اقسام. عندنا قسم زي قسم المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، هذا كان أعماله متوقفة منذ 6 أشهر فقط، خروج مجلة منبر الإسلام، توقف كامل لأنشطة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. هذا المجلس اللي هو يعتبر أقدم مجلس في الدول العربية والإسلامية فيما يخص الشؤون الإسلامية،
المجلة متوقفة،
لا فيما إلا المجلة فقط. أما باقي أعمال المجلس التي إن شاء الله مع تفعيلها الآن إن شاء الله خلال عام يعني تغذي نهم الأمة الإسلامية. خلال 20 يوم فقط الأخيرة دي تم الإعداد لمؤتمر دولي عام، هيبقى اسمه مؤتمر القدس، تشارك فيه كل الدول العربية والإسلامية. وهتقول لي طب ما في دول كتير قبل كده ومصر عملت،
صحيح كثير،
لا كان تاريخيا كان القدس كم متر، القدس بدأ ازاي، قبة الصخرة اتعمل، كل الابحاث. لا احنا عايزين حلول للمشاكل ورؤية للواقع. ده فيما يخص المجلس الاعلى للشؤون الإسلامية. عندنا قطاع آخر، قطاع كبير جدا، اللي هو قطاع هيئة الأوقاف المصرية. بعض مصانع هيئة الأوقاف كانت متوقفة، بعض المباني
يعني. عفوا قبل قطاع هيئة الأوقاف دكتور محمد، في مسألة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وتولي الدكتور صلاح سلطان الأمين العام للمجلس، هل هيبقى في شخصيات تانية موجودة معاه ولا يتم الاتفاق بالدكتور؟
لا لا لا، هو الطريقة المتبعة اللي متبعها الدكتور الوزير أني أضع الرأس التي أثق فيها، ثم هو بعد ذلك يقوم باختيار فريق العمل الذي معه، أو أن يأخذ من هنا أو أن يضع هنا، هو بقى اختار. فطبعا لا شك أن الدكتور صلاح والآن هو اليوم كان يجري لقاءات مع بعض السادة العلماء من علماء الأزهر الشريف والمشايخ، مشايخ الأوقاف، ليكونوا في الهيئة المعاونة له في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.
يا ريت المجلس يقوم باللجان والعلماء اللي موجودين في المجلس.
صحيح.
طيب مسألة أيضا قطاع هيئة الأوقاف، وأنا أعلم أن كان الدكتور طلعت عفيفة عنده موعد النهاردة في مع هيئة الأوقاف الساعة 5.
لا هو الموعد غدا، الاجتماع مع هيئة الأوقاف المصرية غدا. الساعة الخامسة فعلا
غدا.
نعم. أما اجتماع الهيئة اليوم فكان مع الأستاذ سعد الحسيني محافظ كفر الشيخ. كان في اجتماع بس بدون الوزير. بين المحافظ ورئيس الهيئة
ورئيس هيئة الأوقاف.
نعم.
تمام. طيب احنا تكلمنا عن قطاع التدريب والتثقيف، تكلمنا عن مسابقة الأئمة، تكلمنا عن بعض القرارات اللي بتصدر ويتم إلغائها بعدها بأيام، حضرتك وضحت الأمر، تكلمنا عن مسألة الأئمة وحملة الماجستير والدكتوراه. طب نستقبل اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب في مشكلة مع عنده. طب معانا. طب السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا، اتفضل.
حاتم معكم سعيد.
أهلا بحضرتك، اتفضل يا فندم.
أمانة يا باشا الله يستر معاك ويخليك ليني. معي ابن عمي عم الحاتم في السعودية، بالله عليك تدعي لنا دعوة من عندك أنت والمشايخ الزنين اللي عندك دول، إنه ربنا يشفي عنه.
يا رب.
أمانة بالله عليك، أمانة في رقبتك، تدعي له إنه ربنا يشفيه.
آمين اللهم اشفيه.
يا رب يا رب اللهم آمين. ربنا يشفيه ويعافيه. ربنا يشفي ويعافيك. اتصال اخر. السلام عليكم.
يا رب. مركز ملهم.
اهلا حق سيد.
الله يخليك يا باشا، كل عام وانتم بخير ومصر بخير ان شاء الله، وعاد الله علينا وعليكم الايام بالخير واليوم والبركات ان شاء الله.
اتفضل.
نبلي سؤال عند فضيله الشيخ.
ليه؟
اتفضل.
سؤال عند فضيله الشيخ.
اتفضل.
السؤال الاول استاذ ملهم، انه احنا خطباء جمعه، يعني انا شغال في الاوقاف وحاصل على تخصص القراءات وبدرس في علوم القران في طنطا.
ايوه.
فأرخص سيادتك أنا ترخيص، أنا وبعض زملائي يعني مؤهلات متوسطة، كنا واخدين دبلومات تجارة، فربنا أكرمنا بها حفظ القرآن ومن علينا بالخطابة.
فخطب بالمكافأة.
خطيب بالمكافأة. فسيادتك الوزير اللي السابق جاب مكافأة للمؤهلات العليا، خلاهم 200 جنيه وإحنا ما زودناش ولا حاجة.
طيب حاضر، الدكتور هيرد على حضرتك.
السؤال الثاني. سيادتك ممكن احنا لو ربنا اكرمنا ومن علينا انه حصلنا على لصنص علوم القراءات القران الكريم بطنطا، هل يتعين الواحد يحق له ان يتعين امام في الاوقاف؟
حاضر حاضر، شكرا جزيلا لك. طيب لصنص القران. طب نرد على حضرتك دكتور محمد على الاثنين دول.
بالنسبه لاخونا اللي بيسال عن
خطيب المكافاه،
تم زياده البدل بالفعل، وارسل هذا المنشور إلى مديريات الأوقاف على مستوى الجمهورية. يعني هو فعلا كان في زيادة المؤهلات العليا، وتم تدارك المؤهلات المتوسطة أو معاهد القراءات. أما فيما يخص معهد القراءات فليس مسوغا للتعيين كإمام في وزارة الأوقاف. أنا أنصح أخونا بعد ما ينتهي من القراءات أن يلتحق بكلية القرآن الكريم.
تمام. والتحق بالكلية وخد
كلية القرآن الكريم من الكليات المعتمدة للتعيين.
وحضرتك قلتها. طيب احنا داخلين بفضل ربنا سبحانه وتعالى، وربنا يتم علينا الايام.
انا نسيت حاجة بس عشان ابشر بعض اخواننا، برضو الاشياء التي اضافها الدكتور الوزير في المسابقة كان التعيين قبل ذلك. احنا عندنا في كلية اللغات والترجمة قسم اسمه قسم الدراسات الإسلامية، يعني كلية دعوة او اصول دين، لكن بيدرس باللغات، فكان التعيين بيقتصر على القسم الفرنسي والالماني والانجليزي.
ايوه.
طيب الطالب اللي درس صيني، او واحد النهارده درس عبري، واحد درس الشريعه وتمكن من اللغه العبريه، لماذا امنعه ان يكون اماما ويستفيد به؟ فتم تعديل القرار ان كل طلاب قسم الدراسات الاسلاميه في اللغات والترجمه يحق لهم ان يتقدموا كائمه وخطباء، وسيستعان بهم ايضا في الاماكن التي يرتادها غير المسلمين.
طيب ساحات العيد.
ساحات العيد أسأل الله تبارك وتعالى أن تخلص فيها النوايا
يا رب،
وأن يكون المقصد الأساسي منها الأول. وأنا بقول بمنتهى الصراحة، وزارة الأوقاف كانت العقبة أمام الناس، الآن نحن نبسط يدنا للجميع.
طيب
كل العاملين في الحقل الإسلامي، نحن نريد أن تكون وزارة الأوقاف مظلة للجميع، ويأتي إلينا من يحب ياخذ تصريح في ساحه من الساحات. ولكن الان بعد الثوره اصبح في سوء استخدام للحريات، فاصبحت الساحات بدل ان تجمع المسلمين، امن الدوله كانت بيد من حديد لا تصرح الا بساحه واحده في القريه. فكان يجتمع فيها الناس، وده مقصد شرعي هم بيعملوه باي مقصد الله اعلم. لكن الآن أصبحنا عندنا ساحة أمام كل مسجد وعندنا ساحة لكل أسرة ولكل عائلة. فأنا أقول للقائمين على البلاد من العمد والكبار والقائمين على الحركات الإسلامية والمدارس، اتقوا الله عز وجل واجعلوا مصلحة الأمة والدعوة والاجتماع هي الرائد. ووزارة الأوقاف مع اجتماع المسلمين وصدر المنشور الذي وزع قبل أمس إلى المدريات أن الدكتور الوزير يوجه السادة الأئمة لأداء خطبة الجمعة في الساحات إعمالا للسنة وحثا للناس على ذلك.
جميل. الرسائل اللي وردت إلينا دكتور محمد: فضيلة الشيخ محمد، أنا كنت أعمل مؤذن بمسجد المغفرة والنور بمحافظة الإسماعيلية وتم فصلي من أمن الدولة لأنني تركت لحيتي. عمر فكري العدل.
لو تم فصله يعود، لكن لو اعترضوا عليه في محضر يعني هو كان موظف يأتي إلينا ويعود. لكن اللي بيحصل إيه؟ أنه الغالب اللي بيحصل انه بيكون هو موجود في محضر الضم بتاع امن الدولة وتم استلامه تعيينه، امن الدولة اعترضت عليه. فاللي حصل غالبا 90% ايه اللي بيحصل؟ موظف مرتشي بحس ان امن الدولة اعترضت على ده، يعمل ايه؟ يوم شايل اسمه واخد فلوس من عامل اخر ويحطه مكانه فيعتمد المحضر. فهو يظن ان امن الدولة اعترضت عليه وما زال ايه موظفا، ما يعرفش الموظف شايل اسمه من المحضر وحط واحد مكانه. دي اغلب الحالات التي تعرض. لكن لو فصل فصل ياتي الي في المكتب وان شاء الله يرجع الى عملك.
تمام. انا حاصل على ثانوية ازهرية عام 1992 ومتزوج وعندي طفل وزوجتي حامل. في الرسالة مش كاملة. استاذ بولم، اكثر من في المساجد من العمال لا يحضرون الا علشان يقبض فقط.
هذه مشكلة قائمة وان شاء الله من خلال سيعلن بعد العيد عن مسابقة للتفتيش، وحتى الاسم تغير أصبح اسمه التوجيه والمتابعة.
تمام. سيادة الدكتور، أنا خريج دعوة 2009 والموظف لا يقبل الأوراق من أخي لأن بطاقتي طالب، علما بأن شهادة الكلية مقدمة ضمن الأوراق، مع أني أنتظر هذه المسابقة منذ
أي المحافظات؟
ما فيش. هي الرسالة كده.
لا ينظر إلى المهنة التي في البطاقة، لا ينظر إلى المهنة التي في البطاقة، وإنما ينظر إلى شهادة التخرج. أخونا الكريم ده يبعث لي تلغراف بس باسم المحافظة أو يتصل على الوزارة أو يترك اسمه عندك في الكنترول.
طيب.
أنا غدا أتصل له على الموظف المسؤول إن شاء الله.
نرجو حل لتشغيل المذياع قبل الأذان وليس العبرة مش عارف بإيه. نرجو لتشغيل مسألة حل لتشغيل المذياع قبل الأذان.
هو عايز يشغل ولا
لا؟ مش عايز.
هو شغل المذياع ليه؟ يعني إذا كان قبل الفجر فده فيه إزعاج للناس.
تمام. أئمة المساجد ومقيم الشعر
في منشور صدر من أسبوع إنه الميكروفون فقط للأذان والصلاة.
طيب. قرارات الوزارة لا تنفذ دكتور محمد، يرجى التفتيش بحرص
إن شاء الله. إحنا هذا الكلام فيه شيء من الصدق، ولذا في مسابقة عن التفتيش. حتى الاسم قلنا تغير، باش الإمام حد بيفتش عليه، اسمه التوجيه والمتابعة بعد عيد الأضحى إن شاء الله.
بإذن الله ربنا يكرمك دكتور محمد، انت نورتنا وأسعدتنا ونسعد بك دايما كده إن شاء الله نلتقي حفظك. ودايما نحن بنلتقي من أجل أن احنا نوضح أمور عديدة ونسعد بيك، وبإذن الله رب العالمين وبكل قيادات الأوقاف إن شاء الله رب العالمين في الحلقات القادمة يبقى في لقاء ثابت بإذن الله نتكلم عن وزارة الأوقاف وأئمة الأوقاف، مشاكل وحلول، من أجل أن احنا نسمع مشاكلهم ويكون هناك ترتيب أكثر وأكثر بإذن الله.
نحن أنا أعلن وأفخر بذلك أنني موجود في وزارة الأوقاف خادما لأصحاب العمائم.
ربنا يبارك فيك ويرفع قدرك يا رب ان شاء الله. شكرا جزيلا لحضرتك.
احسن الله اليك.
مشاهدينا الكرام، الشكر والتحيه والتقدير لفضيله الدكتور محمد الصغير. مشاهدينا الكرام، انتظرونا غدا وحلقه مهمه جدا ومفاجاه باذن الله رب العالمين، هتسعد الكل وكل المصريين في كل مكان، بل تسعد كل المسلمين في كل مكان. غدا حلقه جديده في برنامجكم مجلس الرحمه. احبكم في الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
نصح النبي لصحبه أن يرتعوا.